هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. تحت عنوان شراط المقاومة في مواجهة المحتل، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. سنمر إن شاء الله خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بصحافة العدو وأهم ما جاء في هذه الصحافة، والزميلة علياء صالح. بعد صحافة الاحتلال سنخصص وقتا لضيف كريم معنا على الهاتف لنتحدث معه حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى أهلنا في الشتات، وماذا عن مستجدات تحرك اللاجئين الفلسطينيين لدعم وكالة الأونروا والزميلة ندى فاضل. نهاية المطاف ستكون مع واحة الصبار ومع شاعر وأديب فلسطيني آخر، والزميل وائل يوسف. كما أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التفاصيل في الشأن الفلسطيني. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على الحذر من اندلاع حروب وتفرغ الساسة إلى تشكيل الحكومة دون الاتجاه إلى المخاطر المحيقة بالوضع الأمني، وكذلك عودة الحديث عن الهجرة المعاكسة وتصاعد وتيرتها في الشهرين المنصرمين، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف خيار الحرب وارد، هأرتس العودة للهجرة. مستمعينا الكرام نبدأ مع صحيفة معاريف، حيث اعتبر الخبير الأمني بالصحيفة يوسي ميلمان أن الحرب قد تندلع في أي لحظة مع الجبهات الخمس المحيطة بإسرائيل. وقال ميلمان إن انقضاء عام يهودي جديد دون اندلاع حرب يعني أخبارا سارة لإسرائيل، رغم عدم وجود استراتيجية واضحة تجاه أي من الجبهات المحيطة بها. وأضاف ميلمان في مقاله في صحيفة معاريف أنه في كل هذه الجبهات يتوقع أن تندلع الحرب في كل واحدة منها بسرعة، وإسرائيل كادت تنجر إلى حرب من خلال عدة حوادث على أكثر من جبهة في الجبهات الخمس التي تشهد توترات أمنية، وهو ما لا تريده الحكومة. ولفت ميلمان إلى أن كل هذه الأحداث حملت معها مخاطر اندلاع حرب جدية على إسرائيل، لكن الاشتعال الأخطر والأكبر كاد يأتي من من غزة. وختم يوسف ميلمان مقاله في صحيفة معاريف بالقول: بعد عام ونصف من التوتر الأمني على حدود القطاع بسبب مظاهرات يوم الجمعة الأسبوعية بمشاركة آلاف الفلسطينيين، مع وجود مخاوف من حدوث خطأ غير مقصود كفيل بأن يخرج الأمور عن السيطرة. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفتها أرتس، حيث ذكرت أن أكثر من 132 ألف يهودي من أصل إسباني توجهوا إلى السلطات في مدريد من أجل الحصول على جنسية إسبانية، وأضافت أن نصف هذا العدد تقدموا بطلباتهم الشهر الماضي فقط. ومن المتوقع أن تتابع وزارة العدل الإسبانية الطلبات، خاصة في ظل سماح الحكومة الإسبانية لليهود الذين تعود جذورهم إلى إسبانيا بتقديم طلبات الحصول على جنسية دون التنازل عن الجنسية الإسرائيلية. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميل علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
عد من حيث أتيت، فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، شراعات المقاومة في مواجهة المحتل، محورنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية.
سامر العربيد، اسم بات أشهر من نار على علم بعدما تحول إلى قضية بحجم وطن. في مستشفى هداسة بالقدس المحتلة يقبع الأسير في وضع صحي حرج، وهو فاقد للوعي ويعاني كسورا عدة في أنحاء جسده، تدهور صحي نجم عن تعذيب مورس بحقه في مركز تحقيق المسكوبية، فقد أتاح جهاز الشبكة.
نعم، نعتذر مستمعينا ومستمعاتنا لبث التقرير، ولكن شراعات المقاومة في مواجهة المحتل موضوع لقائنا لهذا اليوم. التساؤلات نستمع إليها. طيب مستمعينا مستمعاتنا، ما أن تتهيأ الظروف للاستماع للتقرير وكذلك استضافة ضيف كريم معنا على الهاتف، ننتقل وإياكم إلى فقرة من فقرات لقائنا، وهي أهلنا في الشتات. ماذا عن مستجدات تحرك اللاجئين الفلسطينيين لدعم وكالة الأونروا؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، خرج اللاجئون الفلسطينيون من كافة المخيمات دعما لوكالة الأونروا في وجه الإجراءات الأمريكية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتصويت لولاية جديدة لها. وأكد اللاجئون من أمام مكتب الأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت ألا بديل لهم عن الأونروا إلا العودة إلى أرضهم. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
دعما لاستمرار عمل وكالة الأونروا، خرج عشرات اللاجئين الفلسطينيين من مختلف المخيمات في لبنان يطالبون الدول المانحة بالتصويت لولاية جديدة لها، لكون الأونروا المسؤولة الوحيدة عن إغاثتهم.
من حقي أتعلم، من حقي أدرس، من حقي أتحكم.
تعليمنا بالأونروا، حكمتنا بالأونروا، أي شيء على الأونروا. طب إذا تقلصت ووقفت الأونروا إحنا شو بيصير فينا؟ أنا عندي 4 أولاد، شو بدي يصير فيي؟ أنا وضعي المادي ما بيسمح أني أروح أعلمهم برا.
أنا ما برضاش أتركها لأنه أنا كتير حاب أدرس الأونروا وأطلع مهندس معماري، فأنا ضد هذا الشيء.
إحنا منطالب بالأونروا تبقى لأنه هذا شيء حقنا.
الاعتصام هذا دعت إليه منظمة التحرير بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية، الذين اعتبروا استهداف الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية هو استهداف واضح لقضية اللاجئين في الشتات.
إلغاء دور الأونروا في إطار ما يسمى بصفقة القرن هو قضية خطيرة جدا نعتبرها. هذا يشكل مأساة للشعب الفلسطيني ويشكل تشريدا جديدا ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني في ظل غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. لذلك في الفترة الماضية تصويت صوت معنا 176 دولة لصالح التجديد للأونروا. نأمل اليوم أن يبقى هذا العدد كما هو،
ونطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتجديد التفويض وتمديد عمل ولاية الأونروا في الأقطار الخمسة إلى حين أن يتمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة.
تتولى الأونروا مسؤولية 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وغزة ودول الشتات، وعدم تجديد ولاية أخرى لها قبل نهاية العام الجاري كخطوة تمهيدية لإلغائها سيحدث فوضى عارمة وتداعيات خطيرة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول تحركات اللاجئين الفلسطينيين للمطالبة بتجديد الولاية لوكالة الأونروا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان. ننتقل إليه.
سيد عبد الله، ما الذي يعنيه المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساته على أوضاعهم؟ هل هناك فشية حقيقية من عدم تجديد ولاية جديدة للأونروا من خلال المعطيات الموجودة اليوم على الأرض؟
نحن كلاجئين فلسطينيين نستشعر الخطر على جوهر القضية الفلسطينية، والتي نعتبرها هي قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تم استهدافها منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب سدة الرئاسة، والتي يتغنى دائما بوجود صفقة قرن وتلميحات أمريكية إسرائيلية حول قضية الأونروا وتخفيف منابع التمويل عنها وحتى إلغائها وتحويلها إلى جهات دولية أخرى.
نعم،
بالطبع هناك تحرك سياسي فلسطيني وعربي باتجاه الدول المانحة حتى تمكن الأونروا من أخذ دورها في المرحلة القادمة، مع علمنا المسبق بأن الإدارة الأمريكية ومن خلال وقف المنحة المالية التي تقدم للأونروا والتي تقدر ب 370 مليون دولار هي يعني واحدة من الأسباب التي أعطت العجز المالي للأونروا، والتي هي بشكل دائم في حالة دين في كل مفاصل عملها، وتحديدا مثلا التربية والصحة والخدمات الأخرى.
طيب سيد عبد الله، اللاجئون الفلسطينيون عبروا عن رفضهم التام لأي إلغاء لدور الأونروا أو حتى عدم تجديد ولاية جديدة لها قبل نهاية هذا العام. هل من وسائل أخرى يمكن أن تضغط في هذا الاتجاه؟
بالطبع نحن على مدى 10 أيام الماضية قمنا بعدة فعاليات داخل المخيمات، وكان فعالية أمام مكتب الرئيسي للوكالي في بيروت، والذي طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار عمل الوكالة. وهناك أيضا في أرض الوطن في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة وحيث يتواجد اللاجئون الفلسطينيون، أيضا هناك فعاليات مطالبة باستمرار وبقاء والتجديد للوكالة في الأمم المتحدة.
نعم.
وأيضا هناك حراك سياسي على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير بهذا الاتجاه، ونحن يعني سنعمل في الأيام أيضا القليلة القادمة مجموعة فعاليات داخل المخيمات تجمع العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني طلابا وعمالا وفئات أخرى، ونحن يعني متابعين بشكل جيد لما سيجري من قرارات قد تسهم بضعف عمل وأداء الوكالة، حيث أن هناك ضغوط أمريكية على بعض الدول لوقف دعمها أو التخفيف من دعمها، وهذا يشكل عجز مالي دائم لدى الوكالة من تقديم خدماتها.
نعم.
أيضا نحن متمسكون بهذه الوكالة على خلفية أنها هي الشاهد الحي والسياسي على قضية النكبة الفلسطينية وعلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.
عبد الله شعلان مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
ونحن نشكر الزملاء شهناز رحمة وندى فاضلي، ومع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابد نادوا لرجوعي، لابد نادوا لرجوعي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. شرعة المقاومة في مواجهة المحتل محور لقائنا. أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير سامر العربيد إلى المستشفى في وضع صحي خطير نتيجة التعذيب على يد الشباك في مركز تحقيق المسكوبية بذريعة أنه قاد خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤولة عن تنفيذ عملية عين بوبين في رام الله أواخر الشهر الماضي. يأتي هذا بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وطالت قيادات وكوادر في الجبهة الشعبية، هذا وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قياداتها وكوادرها في الضفة لن تضعف عزيمة المقاومة ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، متعهدة في بيان لها بتصاعد نهج المقاومة حتى انفجار بركان فلسطيني شامل في وجه الاحتلال ومستوطنيه. وأضافت الجبهة أن تصاعد عمليات المقاومة في الأشهر الأخيرة في الضفة يؤكد بشكل قاطع أن مرحلة جديدة تتشكل، مؤكدة أن الموت ينتظر الاحتلال ومستوطنيه في كل شارع في الضفة الغربية. أيها الأكارم، عن عمليات التعذيب التي يمارسها الاحتلال بحق المناضلين الفلسطينيين وغياب المحافل الدولية عن المساءلة، نستضيف في برنامجنا القيادي في الجبهة الشعبية الأستاذ أسامة الحاج علي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أسامة.
مرحبتين الأستاذ،
حياكم الله.
الأستاذ
أسامة الحاج أحمد، أنا أشكرك جزيل الشكر طبعا وأعتذر عن الخطأ في إعلان الاسم. سيدي الكريم، الأسير سامر العربيد تعرض للتعذيب وبغطاء كامل من محاكم الاحتلال، ماذا عن وضع الأسير العربيد اليوم؟ هل من معلومات متوفرة بهذا الصدد؟
أولا كل التحية لأصلال الأبطال، كل التحية لهؤلاء المناضلين الذين يواجهون الاحتلال بشكل مباشر بصدورهم العارية ولا يمتلكون إلا جرادة صلبة. رفيقنا سامر العربيد تم اعتقاله الأسبوع الماضي وهو يعني واجه الجلاد بكل قوة وبإرادة فولاذية وصمد بالتحقيق لدرجة أنه تعرض للموت الحقيقي والموت الداهم من جراء التعذيب من قبل قوات الاحتلال الصهيونية والمقاومة الصهيونية، واستخدموا معه كل وسائل التعذيب بل أبشعها، حتى أن الكيان الصهيوني قال أنه أخذ موافقة مما يسمى محكمة العدل بالكيان الصهيوني حتى يستخدم معه وسائل تعذيب استثنائية كي ينتجع منه اعترافات، ولكن رفيقنا البطل وكل أسرى أبطال هو صمدوا، ورفيقنا صمد في وجه المحتل، الأمر الذي أدى إلى نقله إلى المستشفى وهو الآن يعاني من حالة يعني من حالة خطرة جدا. هناك يعني في فشل كلوي لدى رفيقنا، وأيضا كسور في القفص الصدري وكسور في بعض في ساقه.
عجيب.
طيب. يعني ضيق نفس شديد، وهذا كله كما ذكرت من شدة التعذيب الوحشي اللا إنساني الذي استخدمه وسائل المخابرات الصهيونية ضد المناضلين الأبطال. هذا يؤكد مرة أخرى أن لدى أبطالنا، لدى رفاقنا بالجبهة الشعبية، لدى مناضلينا، لدى الأسرى نفس يعني ثوري قوي، إرادة وعزيمة لا تلين، مصممين على تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، على المقاومة الجدية والمقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح حتى ينتزعوا الحرية لشعب الفلسطيني.
أستاذ أسامة، كثيرا ما يروج وكما درجت عليه العادة بأن المواثيق والأعراف الدولية تشرع المقاومة ضد الاحتلال، هنا ما الذي يعنيه غياب المواثيق والمحافل الدولية عندما يتعلق الأمر بمناضل أو أسير فلسطيني؟
يعني بصراحة أسف شديد أن معظم المؤسسات الدولية تكيل بمكيالين وعلى رأسهم الأمم المتحدة، اتخذت قرارات عديدة لصالح القضية الفلسطينية ولكن لم يتم تنفيذها، وإنما أي قرار يكون لصالح الكيان الصهيوني أو لصالح الإمبراطورية الأمريكية يتم تمثيله وتنفيذه على الفور. لذلك نحن نتهم كل أو معظم مؤسسات حقوق الإنسان بالتخاذل وبالتوافق مع الكيان الصهيوني مع المؤسسة العسكرية. مطلوب من تلك المؤسسات التي تدعي الإنسانية وحقوق الإنسان أن تنتصر بالفعل لحقوق الإنسان، أن تنتصر للمواطنين الفلسطينيين، للأبطال الحقيقيين الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال والذين يقاومون، وهذا حقهم الشرعي بالمقاومة. على تلك المؤسسات التي تدعي الديمقراطية والحيادية أن تنتصر لأبناء الشعب الفلسطيني وأن تقول كلمتها كلمة الحق، أن هذا المجرم الصهيوني يستخدم أبشع أنواع التعذيب بوجه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المناضلين. هذا بصراحة هو الآن مطلوب من المجتمع الدولي، من الدول الأوروبية، من مؤسسات حقوق الإنسان. نحن بصراحة نعتبر أن أمريكا هي شريك حقيقي بعداء الشعب الفلسطيني.
طيب.
أمريكا أصبحت عدوا واضحا للشعب الفلسطيني ولمعظم الشعوب ولكل الشعوب العربية طيب. والإسلامية. ولذلك نحن مرة أخرى ننبه ونحذر من سكوت وتعاطي مؤسسة حقوق الإنسان بالسلب وعدم رفع هذه المظالم عن الشعب الفلسطيني وتقديم
نعم
تقديم حكام إسرائيل إلى محكمة
الجنايات
الدولية.
نعم. طيب أستاذ أسامة، الاحتلال صعد من استهدافه لكوادر الجبهة الشعبية في الضفة الغربية من خلال عمليات الاعتقال، كيف يمكن تناول عمليات الاعتقال هذه وإلى ماذا يهدف الاحتلال من ورائها؟
الاحتلال الصهيوني ودائما وهذا ديدنه يحاول اعتقال كل المناضلين، كل مناضلي الشعب الفلسطيني، وهو بالفعل قام بحملة شرسة وحملة واسعة من الاعتقالات في صفوف أبناء الجبهة الشعبية قيادة وكوادر في الضفة الفلسطينية، ويحدث من ذلك ثني أبناء الشعب الفلسطيني وثني أعضاء الجبهة الشعبية عن المقاومة وعن المقاومة المسلحة بشكل أساسي، ولكن يعني خفى الاحتلال رفاقنا والجبهة الشعبية بالضفة الفلسطينية وأينما كانت ستبقى تناضل، وهذه الاعتقالات بالمطلق لن تثنيها ولن تعيقها في مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني. هذه الاعتقالات بالعكس تزيدنا قوة وتزيدنا إصرار من أجل استمرار في النضال المستمر، من أجل استمرار في النضال العنيد والثبات على حقنا بالمقاومة بكل أشكالها. هذه المقاومة التي تجبر الاحتلال على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، هذه المقاومة التي تؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة التي يفهمها، لذلك علينا أن نعظم من خسائر هذا الاحتلال حتى يتراجع أو حتى يندحر عن كل أبناء شعب الفلسطيني، وتبقى الجبهة الشعبية يعني حامل خراية الكفاح حتى تحقيق أهدافنا مهما بلغ من دفع الثمن، ونحن جاهدون في الجبهة الشعبية ندفع الأثمان، أثمان حريتنا، أثمان تحرير الأراضي الفلسطينية، أثمان تحرير القدس، يعني حتى كما ذكرت يعني يندحر آخر جندي عن بلدنا فلسطين.
هو على امتداد التاريخ أستاذ أسامة، يعني على امتداد تاريخ الصراع مع الاحتلال كان العدو يلجأ إلى عمليات الاعتقال والتعذيب، اليوم هل بمقدور الاحتلال وضع حد لمسار نضال الشعب الفلسطيني من خلال تصعيد عمليات الاعتقال والتعذيب؟
بالتأكيد الاحتلال فشل في وقت قوة الشعب الفلسطيني، في وقت النضال الفلسطيني الاحتلال جرب كل أنواع التعذيب، جرب كل وسائل القتل، جرب يعني كل أشكال الظلم ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتعذيب والتهجير والطرد وزيادة الضرائب في الضفة الفلسطينية والاستيطان والإغلاق في قطاع غزة والحروب المستمرة، ولكنه فشل أمام شعب فلسطيني، أمام جبروت شعب فلسطيني، أمام إصرار شعب فلسطيني وعناده وتصميمه على مواصلة النضال. رغم كل ما ذكرته كل المعاناة، إلا أن الشعب الفلسطيني كما ذكرت يعني مصمم على الخلاص والاعتراف من الاحتلال، لذلك كل أساليب الكيان الصهيوني تفشل بالتأكيد. نعم. وفي النهاية الشعب الفلسطيني سينتصر وسيحقق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وتحرر القدس، وستكون بالتأكيد هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
نعم. ما التوقعات لمسار الصراع على مستوى الضفة الغربية؟ بالطبع عملية عين بوبين لن تكون الأخيرة، ما هي المحاذير بالنسبة للتنسيق الأمني سيد الكريم؟
أولا كما نلاحظ أن هناك عمليات مستمرة ومتصاعدة بالضفة الفلسطينية من وسائل انكفاح مسلح في الضفة الفلسطينية سواء بشكل عفوي أو بشكل منظم، وهذا يؤكد أولا فشل الاستخبارات الصهيونية العسكرية، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني مستمر بالنضال ونضاله يزيد وردات فعل تزيد ضد الجيش الاحتلال الصهيوني، وكذلك يؤكد أن التنسيق الأمني هو فاشل، رغم أن السلطة الفلسطينية تسعى بكل جدية من أجل يعني زيادة ورفع وتيرة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، لأن كل ما ثبت أن التنسيق الأمني سيفشل وأن الشعب الفلسطيني يعني رفض وسيرفض التنسيق الأمني وسيستمر بالكفاح الفلسطيني رغم التنسيق الأمني ورغم الاعتقالات السياسية بالضفة الفلسطينية، إلا أن كما ذكرت يعني الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية مصممة على الاعتاق، مصممة على المضي قدما رغم كل المخططات، رغم ما يمتلك الكيان الصهيوني من أجهزة تجسس ومتابعة وملاحقة للمناضلين، لأنه المنظومة الأمنية الصهيونية فشلت، ومنظومة التنسيق الأمني أيضا فشلت أمام يعني تحدي وإصرار المناضلين الفلسطينيين.
نعم الأستاذ أسامة الحاج أحمد القيادي في الجبهة الشعبية، أشكرك جزيل الشكر لحضوركم معنا والإجابة على أسئلتنا، حياكم الله سيدي الكريم.
الله حيك ولا يهمك، الله بارك فيك وصايدة الله معك.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. محورنا لهذا اليوم شراعات المقاومة في مواجهة المحتل، وقبل الفاصل تحدثنا مع الأستاذ أسامة الحاج أحمد القيادي في الجبهة الشعبية، وتحدثنا في الملفات معه حول الأسير سامر العربيد حيث يواجه الجلاد بكل قوة وإرادة فولاذية، ولكن تعودت الحركة الأسيرة وأسران البواسل تعودوا بمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية وتعذيبهم، ولكن هنا سكوت لمؤسسات ومحافل دولية تدعم حقوق الإنسان، ولكن الجانب الفلسطيني يحذر من سكوت المؤسسات ودعم رفع المظالم عن الشعب الفلسطيني. كما أكد الأستاذ أسامة الحاج أحمد عن الاحتلال حيث هو جرب كل وسائل القمع ضد الفلسطينيين فالاعتقال والتعذيب، ولكنه فشل أمام جبروت ومواصلة النضال للشعب الفلسطيني، وهناك عمليات مستمرة ومتواصلة بالكفاح المسلح، هذا ما يؤكد أن الخبرات العسكرية الصهيونية فشلت والتنسيقات الأمنية أيضا فشلت مع هذا الكيان المحتل. أشكره جزيل الشكر الأستاذ أسامة كان معنا في هذا اللقاء. أنتم بإمكانكم مستمعينا الأكارم إرسال ورسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار.
أهلا
الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين. ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها. فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني. كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم. يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسألية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طقان وابراهيم طقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي.
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل. هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض، لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا، انطلاقا من هذا الشعار هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها.
نعم،
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين. كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل الغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين ينوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح، يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نشكر الزميل وائل يوسف والذي قدم لنا هذه الفقرة، وألف تحية لحضراتكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله وحفظه.